حبيته وتوضيت وقوام لبيته، كل ما زرت المولى حبيته قلت يا بخت.
بقول يعني اهل الخير يساعدونا في صبة المسجد نقدر نصلي فيه، اقدر اجي المسجد واصلي واعمل فيه كل حاجه.
ده اقرب مكان،
اقرب مكان ليه هو ده، ما فيش مكان غير
لما الجامع تهدي
بصلي في البيت
الجمعة.
وكل ما عامل ايه يعني؟ عامل ايه؟ ابن بيتك يا رب، ابن بيتك يا رب، ابن بيتك يا رب،
يا رب
يا رب
يا رب يا رب،
ابن بيتك يا رب
يا رب
يا رب
يا رب،
ابن بيتك يا رب
يا رب.
الله، احنا اهل الخير، وقول اهل الخير يا رب، قول اهل الخير يا رب.
شوف كم فجر وشوف كم جمعة والناس للتراويح مجتمعة، شوف كم فجر وشوف.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، من الأمور المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أثناء تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يراعي شروط العمل الصالح وكذلك متممات العمل الصالح. أخذ هذا الاتصال ثم أكمل بإذن الله. معنا الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وفيك بارك
أحسن الله. الشيخ، كنت أصلي بصلاة الظهر، وبعد ما صليت ركعتين نسيت يعني أقول التشهد الأوسط وقمت الركعة الثالثة، بس يعني في أثناء القيام قبل ما أعتدل اتذكرت فدرست على طول. بس يعني بعد ما صليت الظهر ما سجدتش للسهو. هل صلاتي صحيحة ولا لازم
أنت قمت لسه في صلاة الظهر؟ في صلاة الظهر؟
يعني ما استويتش في القيام، يعني كنت يعني قمت نص يعني.
اسمعني بس يا اسمعني يا أخي محمد، أنت كنت بتصلي الظهر معي؟
نعم.
قمت للثالثة ولم تجلس للتشهد، تمام؟
نعم.
استتميت واقفا يا ولا وقفت يعني لسه بتقوم قمت جالس تاني؟
ايوه لسه بقوم واتذكرت.
لكن ما وقفتش، ما وقفتش الى ان استقامت قامتك يعني كده؟
لا مش قامتك.
حاضر.
بس بعد ما صليت الظهر ما شفتش في الساعه، فصلاه صحيح ولا مسجد للساعه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. معانا ام محمود.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عادل؟
الحمد لله بارك الله.
الله يرضى عنك يا رب. يا شيخ عادل لو سمحت، انا لي ثلاث سؤالات.
تفضلي.
اول سؤال، في واحد في اختي في الدين لما اخذ اجازه يعني ما كانش راضي خالص انها تعمل حواجب، انها تاخذ حواجبها.
ايوه.
فهي يعني تمسكت بجديه ان ما تاخذش حواجبها.
ايوه.
فالحمد لله رب العالمين هداه ربنا عليه وسكت. فدلوقتي هي عايزه تلبس الخمار.
أيوة.
فهي خايفه تقول له على لبس الخمار، لاحسن بعد كده يتعنق معاها ويقول لها يا لا تلبس خمار يعني وخدها حواجبك. فهي عايزه تسكت شويه لغايه الامور ما تهدي.
هي بتلبس ايه دلوقتي امها؟
هي لابسه طرحه.
طرح.
فهي دلوقتي يعني تستنى شويه يا شيخ عادل او تلبس الخمار.
يعني هو لو لبست الخمار هيعارضها؟ هيعارضها
آه هيعارضها، يحلف عليها يمين كبير.
اجيبك حاضر ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ عادل، ايه فضل واجر البني ادم اللي يغسل البني ادم؟
فضل ايه؟
فضل فضل الانسان اللي يغسل البني ادم.
غسل الموت يعني؟
اه.
حاضر حاضر حاضر.
طيب والحاجه الثانيه يا شيخ عادل، في ناس تيجي تتلفت تيجي تبص يعني، فبنقولها يعني ما تتبصي شيء، فتقول الله جميل يحب الجمال، فهل الكلمه دي يا شيخ عادل تنطبق على البني ادم اللي يبص على اي حد؟
حاضر حاضر، تقولها كل ما تنظر لحاجه يعني عند النظر؟ ماشي حاضر. معانا الاخت ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا ابو، جعلهم درس حسناتك ان شاء الله.
وإياكم يا رب والمشاهدين والمشاهدات.
بص حضرتك، انا بصلي بقالي سنين على كده، بصلي بصوره قل والله احد بس. بس ولو صليت بصوره ثانيه بغلط فيها. كده يجوز حضرتك؟
حاضر، وجيبك ان شاء الله.
ماشي، الله يرضى عنك يا رب، شكرا.
بارك الله فيك. معانا الاستاذ عصام.
نعم حاج،
اتفضل.
دلوقتي انا كنت واخد بطانيه من الجيش ايام ما كنت في الجيش ومش عارف اردها ازاي.
حاضر.
بطانيه ميري.
ماشي، اجيبك ان شاء الله.
ماشي
بارك الله فيك. معانا ام يوسف. ام يوسف
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد
لله.
الله
يبارك لك يا رب. لو سمحت سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
صحة حديث من قرأ قل الله واحد ثلاث مرات كأنه ختم القرآن، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي على السطوح في اثنين حمام قاعدين على السطوح، لو سمحت لو خدتهم وحطيتهم مع حمام قاعدين بياكلوا يشربوا بس بيطيروا ويجوا، ما يعرف ما لهمش مكان، لو حطيتهم عند حمامي كده حرام وطلع حقهم لله عشان بيدوا في الارض؟ وشكرا بارك
يعني
الله.
يعني ده حمام، حمام بيجي على الحمام بتاعك؟ حمام
بيجي في المنور.
ماشي، دي رغما عنهم ولا انت اللي عاملين له يعني
لا
حاجة؟
لا هو بيطير ويجي يقعد عندي، ملهوش بيت، ما تايه من اصحابه.
يعني ملهوش صحاب ازاي؟
هو دي طاير في الجو بس بيجي ياكل عندنا ويبات في المنور.
بس في الغالب هو له اصحابه، جاي من عند اصحابه عندكم.
لا ما بيجيش، هو بيطير في الشارع.
وجيبك
انا لو اخدته وحطيت حقه في الجامع كده يجوز ام لا يجوز؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. معانا ام مصطفى.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاث اسئله، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك، اتفضلي.
الله يرضى عنك. هما يا شيخ يعني حاجات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت معايا اختي في الاسلام بتتناقش مع زوجها، فقال لها هو على الحاجات دي، انا معلش يعني انا وهي عايزين نعرف صحتها. الله يرضى عنك يا رب يا شيخ عادل، عشان بنتعلموا منكم.
تفضلي.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان تفرض الصلاه كان قاعد 13 سنه وهو ما بيصليش؟
حاضر.
طيب الحاجه الثانيه يا شيخ، احنا طبعا تعلمنا منكم في قناة الرحمة ومن المشايخ اللي بيجوا عليها ان مولد النبوي ملوش احتفال.
أيوة.
بس يا شيخ هو ناقشها بيقول لها لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالمولد بتاعه كل يوم اثنين، وكان بيأذن صحابه في البيت، وكان بيعمل وليمة في اليوم ديته، فهل الكلام ده صحيح ولا لا يا شيخ؟
حاضر.
الموقف الثاني، الله يرضى عنك، ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم دي علي ابن ابي طالب كفى الصحابه كلهم واولادهم بمناسبه مولد الرسول في اليوم دي، فهل الكلام ده صحيح ولا لا يا شيخ؟
من اللي عمل كده؟ علي ابن ابي طالب؟
علي ابن ابي طالب.
عمل ايه؟ عمل ايه؟
ان هو كفى الصحابه كلهم، يعني كساهم هدوم جديده هم واولادهم في اليوم ده.
كسى الصحابه يوم مولد النبوي؟
هم واولادهم، فهل صحيح الكلام ده يا شيخ ولا لا؟
طيب حاضر اجيبك.
طب السؤال معلش، سؤال الله يرضى عنك، اخر سؤال.
هو يقصد يوم ما النبي اتولد، كان طبعا ما كانش علي موجود، ويقصد في يوم من ايام مولد النبوي طبعا.
ايوه بس لما كان يعني لما
كان كاحتفال يعني كاحتفاليه يعني
كاحتفال ان هو كان ايه، كان بيكتب الصحابه وكان بيكتب اولادهم.
اجيبك ان شاء الله.
طيب معايا اختي في الله يا شيخ عادل الله يرضى عنك، هي كل ما تيجي تصلي من فترة كبيرة بتتلخبط خالص في الصلاة، سواء كان في التحيات تيجي تقولها تقول أنا مش عارفة قلتها ولا لأ، صح ولا لأ، في الركعة مثلا تقول أنا مش عارفة صليت ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة إذا كان في الدور، فهي والتفكير كله والوسوسة كلها بتجيلها أثناء الصلاة.
هي وسوسة، هي عندها وسوسة.
طيب عايزة تعرف يا شيخ عادل تعمل إيه بالظبط؟
ماشي حاضر. لا أنا بسألك، ماشي. هي موسوسة صح؟
هي دايما هي بتقول لي انا دايما بنسى دايما، طيب. مثلا بسرح دايما كده. بارك الله فيك يا شيخ عادل.
فيك بارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم، معنا اتصال، معنا الاخ اشرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احبك الله شيخنا،
احبك الذي احبتني فيه وجمعني واياك في الجنه والمشاهدين والمشاهدات يا رب.
امين، جزاك الله خيرا. والله فضيلتك يعني سؤالان.
تفضل.
الأول نصيحة لمن تعطونا المخدرات من الشباب بتبيان أن ذلك حرام وأن ذلك يعني يقضي على الشباب، ثم يعني لمن يتاجرون في هذه المخدرات أن هذا المال الذي يعني يستفيدون منه مال حرام.
نعم.
مع فضيلتك طبعا الأدلة والبراهين الكتاب والسنة، وهذا ما تعهدنا عليك من فضيلتك سيدنا.
نعم.
وأسأل الله أن يهدينا وأهدي الشباب وأهدي جميع المسلمين. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أم زياد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك والله.
وفيك بارك الله يكرمك. تفضلي.
أقول لحضرتك لو سمحت لو نسينا تكبيرات الانتقال في الصلاة.
معلش قولي تاني كده.
تكبيرات الانتقال حضرتك.
أيوه في الصلاة. تكبيرات الانتقال مالها؟
لو نسيتها حضرتك هل لها سجود سهو ولا إعادة الصلاة من الأول؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر.
شكرا ربنا يبارك، جزاك الله خير. بارك
وجزاك مسلوم. طيب نجيب على بعض الأسئلة الواردة. طبعا كنت افتتحت الكلام أحبتي في الله بمسألة شروط العمل الصالح ينبغي على الإنسان حينما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص حرصا شديدا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني قد تجيب على بعض الأسئلة الواردة أيضا، مهم للإنسان أنه هو يراعي، لأن بعض الناس للأسف الشديد قد يهتم بتحسين النية ولا يهتم بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما شرط. يعني زي ما الإخلاص شرط لقبول العمل عند الله، كذلك المتابعة لرسول الله شرط كذلك لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ عادل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
لو سمحت عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
حضرتك انا عندي مشكله بس كده مع زوجي، ينفع بس اني اكلم فيها هو عادي ولا تديني رقمك الخاص؟
طيب ممكن تاتيه يعطوه لك في الكنترول ان شاء الله.
اكلمك يعني بعد ساعه ان شاء الله؟
ما فيش حرج. بعد ما نخلص، بعد ما نخلص بساعه ان شاء الله. معانا الاخت اسماء. الاخت اسماء معانا. مع طيب نكمل. إذن أحبتي في الله عندنا شرط لقبول العمل الصالح الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثم المتابعة لرسول الله. يبقى عندنا تحسين النية لكي يقبل العمل بين يدي الله عز وجل، ثانيا بعد ذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي جعل ذلك أمرا لا مجال فيه للنقاش، فقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. يبقى الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، ثم بعد ذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار لما العمل يكون قدامي أشوف أولا أخلص لله فيه، أعمله لا رياء ولا سمعة ولا شيء، أفرغ القلب من الخلق. الشيء الثاني بعد ذلك أعرف ما هو هدي النبي في التعبد إلى الله بهذه العبادة، لأفعل كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب كان معنا الأخت أم يوسف. كانت بتسأل عن حكم حديث من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كان كمن قرأ القرآن. الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك فرق بين من قرأ القرآن وبين من اكتفى. يعني احنا نحرص على الأجر كاملا، أجر الإخلاص كأن فيها معاني القرآن العظيم، فالإنسان كمن قرأ القرآن. هنا عندنا قراءة القرآن كله فيها تضعيف، يبقى عندنا دايما الأعمال اللي بيقول لك من فعل كذا كان كمن فعل كذا، زي من صلى مثلا العشاء في جماعة فله فكان كمن قام نصف الليل، وكذلك فمن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل. فعندئذ هو الأجر الأصلي للقيام دون التضعيف، أما إذا جمعت معه القيام فأخذنا التضعيف. نفس الفكرة هنا، فده الأجر الأصلي للقراءة، أما مع القراءة بيكون هناك تضعيف عظيمة. الشاهد أن أنا عايز أوصله أن مثل هذا الحديث نستفيد منه ونكثر من قراءة سورة الإخلاص بتدبر، ولكن لا يمنعنا هذا من ورد ثابت من كلام الله عز وجل لتستنير عقولنا وقلوبنا بكلام الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال، معنا الأخ محمد.
أيوة فندم.
مع السلامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، صلاة الجنازة أنا فاتتني تكبيرتين، هل أنا أكمل ولا أسلم وأطلع مع الجنازة أو أفضل؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر،
جزاك الله خير سيدي. شكرا.
وفيك بعض. معنا أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يخليك يا سيادة الشيخ، أنا ما كنتش مقربة من ربنا قوي، الحمد لله ربنا هداني وكده بعد مرضي.
الحمد لله.
انا دلوقتي بقيت الحمد لله بصلي وبقضي الفرائض اللي عليا والسنة وكل حاجة، بس تملي عندي خوف من ربنا، تملي عندي هاجس في دماغي ان ربنا مش هيتقبل مني، ان ربنا مش هيسامحني، تملي خايفة على طول، خايفة من الموت، خايفة من ربنا جدا جدا، مع ان الحمد لله تقربت منه قوي.
الحمد لله.
الله يخليك. فنفسي حد يقول لي كلام، يعني ان ربنا ان شاء الله يتقبل مني ان شاء الله يا رب.
اجيبك. حاضر، ابشري بالخير ان شاء الله، ان شاء الله اجيبك باذن الله عز وجل. معنا الاخت نجلاء.
شايفك كده وانا بدي اهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذنك انا عايزه، بس عندي مشكله، بس عايزه رقم حضرتك الخاص.
حاضر، يدهولك في الكنترول ان شاء الله. طيب احبتي، نكمل بقية الاتصالات اللي كانت واردة. كان معنا في ذلك أيضا الأستاذ محمد، كان معنا قبل ذلك في سؤال، وكان سأل على مسألة صلاة الظهر، أنه لما صلى صلاة الظهر قام كاد أن يقوم من الركعة الثانية، في الركعة الثانية كاد أن يقوم للركعة الثالثة، ما استتمش واقفا. هو عايزين نفرق بين الصورتين دول. أنا هو مثلا كاد أن يقوم للركعة الثالثة وبعد ذلك الصورة اللي حصلت معاه، ولكن لم يستتم فتذكر فجلس، فظل جالس لم يقم. هنا صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، وكونك ما سجدت سجود سهو فالصلاة صحيحة، بارك الله فيك. لكن إذا قام وإذا به تم وقوفه قيام واعتدل قائما، عندئذ المفروض حتى لو تذكر انه ترك التشهد الاوسط ما ينزلوش ويكمل الصلاة ويسجد للسهو بعد ذلك، قبل التسليم يسجد سجدتي سهو في هذا المقام. يبقى اذا الاصل ان انا لو نسيت التشهد الاوسط ولسه ما قمتش، لسه كدت أن أقوم وجلست، ما فيش علي إشكالية بذلك لأن ما تمش القيام. لكن لو تم القيام فعندئذ مدام تمت القيام ما نزلش من الركن إلى التشهد الأوسط اللي هو فريضة على الراجح، لكن ما نزلش من الركن إليه وأكمل الصلاة، لأن النبي علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا به كمل صلاته ثم سجد للسهو. فدي بالنسبة لهذه الجزئية. فأما الإنسان إذا نسي السهو فليس عن السهو سهو على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب عندنا ناخذ معنا ام محمود، كان لها اتصال بس سؤال، بس ناخذ الاتصال ده الاول. معنا امة الله.
حضرة الشيخ، السلام عليكم. حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا زوجي متوفي وعندي ابني صغير، الناس ادتني فلوس، المهم كونتهم 20,000 جنيه. ها اطلع عليهم زكاة كام لو سمحت؟
20,000.
اطلع عليهم.
يعني كل اللي تملكوه 20,000 جنيه يا اختي؟
للولد كتبهم يعني، عشان
لم يبلغوا النصاب. لم يبلغوا النصاب، بارك الله فيك.
ما لهمش زكاة؟
لسه ما بلغوش النصاب. 85 جرام ذهب.
يعني افصل
لك الاجابة ان شاء الله. حاضر، افصل لك. معانا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك، انا كنت عايزه اسال من حضرتك، على الشغل في مصلحه الضرايب، هل هو يجوز ولا يجوز؟
حاضر، حكمه يعني؟
حكم الشغل في مصلحه الضرايب.
حاضر.
وفي حاجه تاني، ان هم حضرتك المصلحه بتقفل على الساعه 2 بالظبط، ولما بيجوا يقبضونا بنقبض حاجه اسمها اضافي، الاضافي ده المفروض من 2 ل 4، واحنا ما بنقعدش الوقت ده. المصلحه ذات نفسها بتقفل الساعة 2. حكم
المرتب يعني كله بيقفل مع علم المدير المباشر؟
مع علم المدير المباشر.
حاضر.
وبعد اذنك حاجة تاني.
اتفضل.
دلوقتي هو مفروض المدير، دلوقتي احنا بناخد جمعة وسبت اجازة.
نعم.
المدير ساعات بيدي الموظف يوم اجازة من عنده، هو من عند المدير مش رسمي، بس المدير المصلحة هو اللي بيدي للموظف.
ليه؟ عشان ايه؟
مش عشان حاجة، هو ساعات يديهم يوم كده
للموظفين يعني كلهم ولا بعض الموظفين؟
لا، كل الموظفين بيديهم يوم، يمدلهم يوم معنى أصح.
حاضر،
شكرا لحضرتك،
بارك الله فيك. معانا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
حاضر،
جزاكم الله خير.
عموما الحديث ضعيف. ماشي، بارك الله فيك.
عليكم.
تفضل. طيب نكمل إن شاء الله الإجابة. كانت الأخت أم يوسف أيضا من ضمن أسئلتها في هذا، كانت بتقول ان في حمام بيأتي ليها مع الطيور اللي هي موجودة وبتأتي اليها، فهنا الحمام دوت الاصل ان الحمام بيكون له اصحاب، ففي هذه الحالة بدور اذا علم من هم اصحابه يجب رده الى اصحابه في هذا الباب. اما اذا كان الامر كما تقول الاخت، وهي تقول هي متأكدة ان ما فيهوش له اصحاب وانه هو عابر في هذا المقام، فعندئذ لا شيء عليك، وان وضعت شيئا من المال كما ذكرت تصدقت به فانت مأجورة، بارك الله فيك، ويكون احوط لك في دينك. لكن ان ظهر لا اصحاب عليك ان ترديه حتى لو تصدقت. معنا الاخت ام احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ جزاك الله عنا كل خير.
وجزاك مثل، بارك الله فيك.
لا
يضع. مشاهدين ومشاهدات، اتصالت قطع الاتصال، تعاود الاتصال مرة أخرى. طيب كان عندنا الأخت أم مصطفى بتسأل إن بعض الناس بيقول هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مكة لم يصلي الفترة الطويلة في فترة المكية أم لا؟ لعل الأخ اللي بيتكلم هذا بيتكلم عن مسألة فرضية الصلاة، عن فرضية الصلاة متى فرضت يعني الصلاة على الأمة. لكن قبلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، فدل ذلك على أن الله علمه الصلاة، لكن الفرضية على الأمة هي التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد في المعراج عندما عرج صلى الله عليه وسلم. لكن هو في الإسراء صلى في بيت المقدس بالأنبياء، ف فدل على أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفرض على الأمة إلا في هذا إلا بعد ذلك. فهذا خلاصة ما يقال. وعلى كل متى فرض، المهم أن الصلاة أصبحت فريضة على الأمة، فلا يسع الإنسان بعد فرضيتها أن يترك الصلاة، بل إن ترك الصلاة إذا استحله الإنسان فهذا كفر، وإذا ترك تكاسلا فهي من أكبر الكبائر. فعلى الإنسان أن يعلم قيمة الصلاة ويصلي، لكن كمعلومة الأمر كما ذكرت. معنا اتصال، معنا الأخ أحمد. أم أحمد تفضلي. أم أحمد
أنا معايا أختي ومرات أخويا، كانوا في مشاكل ما بينهم يعني.
نعم.
يعني بوصلها حاجات في البيت، في بيتنا يعني، في بيت أبويا وكده. فراحت أختي حبت تنتجم منها يعني، أو تعمل حاجة تضايقها.
نعم.
فأمي سايبة فراخ وبط كده في البيت، فراحت هي دبحتها من ورا مرات أخويا ومن ورا أبويا.
عملت
بس لما
إيه؟
هم عرفوا إيه؟
عملت إيه؟
دبحت البط اللي في البيت.
بتاع مين؟
بتاع أمي. بتاع أمي.
أيوة. من بدون علم الأم؟ بدون علم الأم؟
لا، أمي متوفية.
يعني هو البط ده ميراث يعني ولا ايه؟
لا مش ميراث يعني، هو في البيت هي قالت خليه لاخوكم وعيال اخوكم وكده. فهي طبعا لما اتضايقت من مرات اخويا فراحت ذبحته من وراهم، بس لما ابويا عرف واخويا عرف ما تكلموش.
تمام.
فهي قالت انا هنقسمهم ما بيننا يعني، انا واختي وهي وكده مع بعضنا، كل يعني كل واحد.
انا عايز بس اسالك سؤال الله يكرمك، البط اللي هي ذبحته ده ملك لمين؟
لامي الله يرحمها.
لا خلاص، ملك لمين عايش؟ انت تقولي امك اوصت بيه كانت مديال حد وهباه.
قالت قالت لاخواتكم يعني،
وهبته لاخواتك وهي عايشه وهبته لهم.
ايوه ايوه طبعا.
يعني مش ملكها يعني؟ مش ملكها.
لا مش ملك، هي ادته لمرات اخويا واخويا.
تمام.
بس لما اختي ذبحتهم كده فابويا واخويا ما تكلموش، قالوا خلاص هي خدتهم خدتهم، هم عرفوا. بس احنا انا عن نفسي مستحرم ان انا ناكل منه او نوكل عيالي منه.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. أمة الله، الأخت أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
السلام على غير المحرم بجوانتي حلال؟ إيه الحكم كده؟
السلام على إيه؟
غير المحرم.
غير محرم على رجالة يعني؟ على رجال؟
أيوة بجوانتي.
سلام المرأة على رجال تقصدي كده صح؟
تمام.
طب انت سلام بالايد بتكلي ولا باللفظ تقصدي؟
بالايد لما اكون لابسه جوانتي.
ايوه باليد. لا ولا بجوانتي ولا بغيره. اجيبك حاضر ان شاء الله. ماشي ماشي. طيب نكمل الإجابة على الأسئلة الواردة. كان عندنا برضو سؤال من الأخت أم مصطفى، بتقول إن واحد بيقول لزوجته إن المولد النبوي كان النبي بيحتفل بالمولد ويعزم أصحابه، هذا كلام هراء ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعزم أصحابه كل اثنين من أجل الاحتفال بالمولد، وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم الاثنين، وكان لا يفرده، إنما كان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم. ولو كان يصوم بقصد المولد فقط لكان صام يوم واحد في السنة، لكن كان بيداوم عليه كل يوم اثنين لفضل اليوم، وقد أشرنا إلى ذلك. وأما أن الإنسان يقول إن كان النبي بيصوم ويعزم أصحابه فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد ولم يحتفل النبي. كذلك ما قال فيما ينسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب من أنه كان أيضا يعني يعمل نوع من الاحتفال والعزومة للصحابة في يوم مولد النبي، أيضا هذا لا يثبت ولا في ذلك حديث، وهذا لا أصل له. فهذا بالنسبة لما يتخلص بهذا. نعم، معانا الحاجة عنايات.
أيوة
تفضلي.
ازيك يا شيخ عادل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يخليك. عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
دلوقتي انا عندنا بيت 5 أدوار.
نعم.
واللي كان باسم والدي متوفاه، وبعدين احنا 4 بنات وولدين.
أيوة.
وانا قبل ما والدي يموت بنيت شقه بفلوس جوزي وسكنت فيها، وكتب وعمل لي ابوي عقد ايجار. فدلوقتي لما مات اخواتي بيقول لي عقد ايجار يتقلب ورث، هل يا ترى يعني ما وانا بقول لهم عايز الشقه بتاعتي
عقد الايجار محدد المده ولا غير محدد؟
لا مفتوح، عقد قديم مفتوح حضرتك.
وانت انت اللي بانيه الشقه؟
انا بانيه الشقه، ووالدي خليني قعدت بفلوس بنت بيها خلصت بيها، وكتب لي عقد ايجار ادفع بدفع له كل شهر ايجار، واخواتي عارفين كده.
حاضر.
فبيقولوا لي لا ده ما ينفعش، لازم يخش في الورث، ما ينفعش ايجار. هل ينفع ايجار
ممكن اخد؟ وانت ليكي مراس معاهم في البيت طبعا.
اه وانا ليا معاها مراس في البيت، يقولوا خدي مراسك ما تاخديش الشقه على ايجار.
وجيبك حاضر.
الله يخليك.
معانا الاخت ايه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استحلفك بالله يا شيخ ان تدعي لي ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. انا متجوزه بقالي 4 سنين ومتمنيه يعني ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه.
اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لك امرك وان يرزقك بالذريه الصالحه وان ييسر لك الخير وان يرزقك فوق ما تتمنين وجوا المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيك.
آمين.
وان شاء الله ادعو بظهر الغيب ان شاء الله.
امين يا رب يا شيخ.
توفيق والسداد. طيب بالنسبة أيضا للأسئلة الواردة أيها الكرام، كان عندنا الأخ أشرف كان بيسأل، كان عندنا الأخت أم محمود أيضا من الأسئلة اللي كانت معنا قبل ذلك، معلش كان سؤالها عدى. سؤال الأخت أم محمود كانت بتسأل بتقولنا بتلبس الخمار، واحدة عايزة تلبس الخمار وجوزها معترض، وهي بتلبس طرحة وكذلك هو يعني سيبها بالعافية ما تاخدش لا تنمص، والنمص طبعا معلوم انه هو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني بين حرمة ذلك بل لعن الوارد، لعن الله النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. أما بالنسبة فهو يعني خايفة تركز عليه في لبس الخمار كمان تطلبه، فهو يقول لها يرجع تاني يطلب منها الحواجب، عايزة تنتظر بعض الشيء. إذا كنت يعني تعلمي من حاله ذلك، وطبعا هو نصيحة له، زوجتك تريد الخير لها أن تتزين لك بما شئت لكن بغير معصية الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تكون عونا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا إلى أن يهدي الله لك أن توسعي الطرحة على طريقة الخمار، تجعليها كبيرة، طرحة تكون واسعة وكبيرة على طريقة الخمار، إلى أن يهدي الله عز وجل وييسر الأمر للطريقة المثلى والأفضل لتترقي. بارك الله فيك، فيجوز أن تفعلي هذا. بارك الله فيك. يبقى إذن عليك أن أنت الطرحة تخليها كبيرة وتلبسيها واسعة، تنزل وتنزليها بطريقة لبس الخمار إلى أن يهديه الله عز وجل، لكن مع المحاولة معه بعد الفترة إلى الترقي للأفضل في الحجاب. معنا الأخت أم ملك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ عندي يعني مشكلة وسؤال في نفس الوقت يعني.
تفضلي.
انا يعني بصلي وعارفه ربنا والحمد لله، بس
الحمد لله رب العالمين،
ولا بصوم ولا اصلا يعرف حاجه عن الحياه دي.
مين بقى زوجك؟
اقول له صوم صلي ما فيش، يتريق عليا و...
نعم.
ويعني ما فيش بعد كده زهقني.
تارك الصلاه بالكليه حتى
يعني
الجمعه
كله ما فيش عنده.
نعم.
تدخين ويعني
نعم.
السؤال ايه يا اخي؟ السؤال يا شيخ انا يعني هو الوقت يعني بيغصب عليا وبيضربني عشان عاوز حاجة محرمة، يعني عاوز يعيش معايا عن طريق غلط.
نعم.
فأنا برفض يعني، وعن عن 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 إيه عن طريق يعني فتحة الدبر يعني زي ما.
ماشي فهمت.
أنا برفض، أنا برفض جامد وبيضربني وبيبهدلني وبيطردني، وأنا مش عارفة الوقت أنا أعمل إيه يا شيخ.
حاضر.
أنا أعمل إيه محتارة ومعايا 3 بنات ومش يعني مش عارفة. مش عارفه صراحه.
حاضر اجيبك ان شاء الله يا اختي. معانا ام حمزه، هناخذ فرصه الاجابه على الاسئله. طيب ماشي. ام حمزه.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضلي
حضرتك. انا الحمد لله رب العالمين، يعني بدا يا ربنا ان ربنا يثبتنا على الطاعه، بس انا عندي مشكله في الصلاه.
ان انا بعد ما بخلص الصلاه بحس ان انا ما خرجتش منها بحاجه، ويعني بحس ان انا مقصره فيها، فعايزه حضرتك تدلنا على
الطريق. بتحس ان انت ما تاثرتيش بالصلاه، لم تزدادي بها ايمانا.
ايوه
حاضر.
عايزه اخلص الفرض واحس ان انا اكتسبت كل او خدت كل الثواب بتاع الفرض.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ فرصه ان شاء الله الاجابه على الاسئله الوارده، وبعد ذلك لو تبقى وقت ناخذ اتصالات ان شاء الله عز وجل. طيب، كان معنا بارك الله فيكم الاخت ام محمود، كانت بتسال عن تغسيل الميت. طبعا اذا حرصت يعني الميت يجب تغسيله، فتغسيل الميت ده شيء واجب على المسلمين ويجب غسله، والإنسان اللي هو بيقوم بذلك بيقوم بواجب كفائي، فهذا له أجره بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك وتطوع بالتغسيل وابتغاء وجه الأجر من الله فقام بواجب كفائي ومأجور بين يدي الله عز وجل، فيؤجر على ذلك طبعا، لأن طبعا دي نوع من العبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما بالنسبة لي النظر للأشياء لما تيجي تنظر بيقولوا لها لما تنظري لحد قولي الله جميل يحب الجمال، كلما تنظري لأحد. وهذا الكلام بدعة. إذا الإنسان دائما يا إخواني وأخواتي البدعة تأتي مع التقييد، يعني لو جعلت ذكر مخصوص عند لفعل مخصوص لازم يكون عليه دليل اللي هو أقيده. لما أقول إن أنت ينبغي كلما تنظر لحد إن أنت تقول كذا، يبقى أنا قيدت الله جميل يحب الجميل كلما تنظر لحد. لكن فإذا جعلتها على سبيل التقرب إلى الله فهذا لا يجوز. في فرق إن واحد بيقول كلام من عند نفسه بدون تقييد، وفي فرق حاجة بيلزم بها نفسه تقربا إلى الله، فعاوز كلما ينظر بيقول لها قولي الله جميل يحب. لا، لكن إذا كان الإنسان يخاف العين فعندنا نص القرآن فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعندئذ الوارد في ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الشيء الذي ينظر لي إذا كان يغشى الحسد، كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقول. أما ما ذكرتيه فليس عليه دليل، بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم محمد بتقول أنا بصلي بالإخلاص فقط، متعودة تصلي بيها من حيث الصلاة. صلاتك صحيحة فقهيا، صلاتك صحيحة، وإذا كنت بتصلي بيها حبا فيها أيضا فلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن أنصحك أن تحاولي إذا كان لك محفوظ آخر من القرآن أنت يعني تحاولي أن تستكسري من ذلك، عشان الصلاة لا تتحول لعادة. الإنسان أحيانا لما بيكون له ثوابت كده ما بيصليش إلا بيها، فمع الوقت ما بيتدبرش ذلك. فإحنا بنحتاج إلى أن نصل في الصلاة للخشوع، فإن إحنا نحفظ من القرآن ونملأ صدورنا بكلام الله سبحانه وتعالى ما استطعنا، وننوع بين ذلك في الصلاة، فذلك أفضل مع التدبر، بارك الله فيك. أما من حيث الصلاة إذا كنت لا تحفظي إلا الفاتحة أو زي ما تقولي بتتلخبطي فصلاتك صحيحة، بارك الله فيك. طيب، كان عندنا الأخ عصام كان واخد بطانية من الجيش. طبعا الجيش أموال عامة، ويحرم على الإنسان إن هو يأخذ الأموال العامة أو يستبحها، بل الأموال العامة أشد حرمة من غيرها، فعلى الإنسان أن يعلم خطورة ذلك، بارك الله فيكم. فالإنسان لا يستبيح الأخذ من الأموال العامة. أما بالنسبة لك يا أخ عصام فأنت ممكن في هذا الباب أن أنت تتصدق بثمنها، يعني شوف ثمنها كان كام وتصدق بثمنها، بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما تفعله أو المطلوب منك فعله في هذا الباب، يعني شوف ثمنها إيه وتصدق به، لأنه طبعا مش هينفع ترجع. طيب، كان كذلك عندنا سؤال كان ورد برضو تتمة أسئلة الأخت أم مصطفى، كان باقي لها سؤال إنها بتتلخبط في الصلاة، أخت بتتلخبط في الصلاة ماذا تفعل وهي تصلي؟ طبعا الوسوسة هنا لما بيكون في وسوسة، الأصل إن عندنا الإنسان بيبني على الأقل، يعني لو في فرق بين الإنسان غير الموسوس والموسوس عشان تبقى الأمور بسيطة كده. الإنسان العادي الطبيعي الأصل أنا شكيت أنا في الركعة الثانية ولا في الثالثة، ببني على اليقين يعني على الأقل، يبقى أنا في الثانية وبكمل صلاتي وبعد في الآخر بسجد سجدتين سهو، هكذا مادام شاكك. يعني إيه شاكك؟ يعني استواء الطرف شك، مش قادر أرجح. لكن لو عندي غلبة ظن أن أنا في الثالثة أعمل بغلبة الظن دي، لأن غلبة الظن معمول بها شرعا. وإحنا معلوم أن كل إنسان له عادات معينة في الصلاة سواء في الأدعية أو شابة، فممكن يرجح. فلو عندي ترجيح بعمل بالرجح عندي، يعني أو غلبة ظن يعني أن أنا في الثالثة، لكن مش قادر أفرق فعلا أنا في الثانية ولا في الثالثة، ببني على الأقل. أما بالنسبة للإنسان الموسوس علاجه لا يستجيب إلى الوسوسة، يعني هو مش مسألة أنه هو شاكك، إنما مسألة دايما الشيطان يعطيه وسوسة، فمن بسبب الوسوسة يقع في عنت شديد، فبنقول له الموسوس له فتوى خاصة لا تستجيب للوسوسة، سر على ما أنت عليه. بيشككك انك ما غسلتش ايدك في الوضوء، لا غسلتها وكمل غسل الوضوء بعد ذلك. يعني انت بتغسل في رجليك، قالك انت ما غسلتش ايدك، لا اكمل واغسل واغسل ولا تستجيب للوسوسة. كذلك في الصلاة لا تستجيب، ايها اللي ابتليت بالوسوسة او اللي ابتلي بالوسوسة لا يستجيب اليها، ان شاء الله تذهب عنه اذا نجح في عدم الاستجابة للوسوسة. فدي مسألة نراعيها بارك الله فيكم. فإذا بك ركزي في الصلاة ولا تستجيبي، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. هي بتقول في الصلاة ده شيطان اسمه خنزب، كتيبة خنزب إن استطعنا أن نقول، يرسل ترسل على المصلين، فإذا به يحاول أنه يخرج الإنسان من الصلاة أو أنه يعني يلبس عليه صلاته، فأول ما تجيلك هتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتفلي عن يسارك ثلاثة هكذا، ثم تكملي الصلاة ولا تستجيبي للوسواس، ما تتلخبطيش، كملي على ما أنت عليه، تاخذ الأجر بإذن الله عز وجل. كان معانا الأخ أشرف، كان بيسأل طبعا عن نصيحة لمن يتعاطى المخدرات وأخرى لمن يتاجر في المخدرات. معلوم طبعا أن المخدرات هذه من المسكرات، والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك في كتابه الكريم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الصحابة قبل الخمر ما كانتش في الأول محرمة، وكانت الخمر دي في البيوت عادي، أول ما نزلت هذه الآية واستمعوا إلى قول الله فهل أنتم منتهون، فانتهوا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحال، استجابة إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وأن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة بنص القرآن، فهل أنتم منتهون، أمر من الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهي شرب الخمر من الكبائر، وفيه حد أساسا في الشرع، يعني فيه حد في الشرع 40 جلدة لمن تناول مسكرا، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل شيء بيعطي نشوة أو إسكار فكلاهما محرم، لأن العلة في تحريم الخمر النشوة والإسكار، فيدخل فيها الحبوب وجميع ألوان الأشياء هذا، فكبيرة من الكبائر، تصد عن ذكر الله، تصد عن الصلاة، تصد عن العبادة، يتلبس بمحرم، فعلى الإنسان أن لا يجلب لنفسه هذه المهلكة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، وفرق بين هذه بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة في جنة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعني يستجيب لأمر الله ويعلم خطورة التجرؤ على حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أما من يجلبها فهو أشد إثما، وإذا به يتعاون على الإثم والعدوان وينشر الفساد في ديار المسلمين، وذلك له حد رادع في شرعة الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن كل شر ينشره بين الناس وكل إنسان يفتن أو يضر أو يقع في ذلك عليه اسمه وعليه وباله، لأنه هو الذي سهل ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا باختصار ما يتعلق بهذا. أم زياد كانت بتسأل عن تكبيرات الانتقال، هل لو نسيتها عليها سجدة سهو في ذلك؟ لا، الأصح والراجح من أقوال أهل العلم أنها ليس عليك فيها سجدة سهو، بارك الله فيك، فهي تكون في الهيئات دون الألفاظ مثل هذا، بارك الله فيك، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب أنه ليس عليك سجدة سهو في ذلك. كان عندنا الأستاذ محمد بيسأل عن مسألة صلاة الجنازة، إذا فاتته تكبيرتان من الجنازة ماذا يفعل في ذلك؟ هنا لك أن في هذه الحالة أن أنت أول التكبيرتين اللي فاتوك تقول الله أكبر الله أكبر، يعني تأتي بهم متتاليتين وتسلم مع الإمام، فهذا وجه. وهناك وجه آخر أيضا عند أهل العلم، أنك تعاملها معاملة الصلاة، يعني فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت مثلا كبرت التكبيرة الأولى قرأت الفاتحة، وكبرت التكبيرة الثانية صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ إذا سلم الإمام بتجيب التكبيرة الثالثة وتدعو، والتكبيرة الرابعة ثم أيضا تدعو الميت وتسلم، أو تقول اللهم لا تحرمنا أجره وتسلم هكذا، أو أي نوع من الدعاء للميت والموتى المسلمين، فهكذا. فعندك وجهين لأهل العلم في ذلك، إما أن ندخل في الصلاة مباشرة، وده ثابت بأسانيد صحيحة عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدعو، لأن ركن صلاة الجنازة هو الدعاء، فأستكثر من الدعاء ثم بعد ذلك أسلم مع الإمام التكبيرتين اللي فاتيني، أجوبهم كده على التوالي الله أكبر الله أكبر وسلم، أو أن أنا أسير على طريقة الصلاة عموم الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأيهما فعلت فصلاتك صحيحة، بارك الله فيك في هذا المقام، ماشي الحال. لأن طبعا مشكلة صلاة الجنازة إيه؟ إن ممكن بيقوموا مرة واحدة ويشيلوا الجنازة فما يقدرش يدعو، ده ركنها الأعظم الدعاء للميت، فادعو ثم أتي بالتكبيرات متتالية وصلاتك صحيحة، بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم زياد، كان يعني بتقول أنا ربنا هداني والحمد لله على الهداية، ولكن عندها خوف من عدم القبول. أقول لك بارك الله فيك، الخوف من عدم القبول علامة خير، لكن لا ينبغي أن يصل إلى مرحلة أن الإنسان يقنط من رحمة الله ويظن أن الله لا يقبل دعاء. الله رحيم بنا، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده، والله كما يقول إمام ابن القيم لا يوجد بينه وبين خلقه ثأر، وحاشاه، ما فيش ثأر بين ربنا وبين عباده، فمن أتاه تائبا راجيا يجد الله غفورا رحيما. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، لم يستثني أي ذنب. فطالما الإنسان تاب ورجع فعلينا أن نحسن الظن بالله تجد خيرا عظيما. ولولا أن الوقت قد ضاق لأطلت في ذلك لك، لكن اعلمي أن الله رؤوف بنا ويفرح بالتوبة، وإن شاء الله مقبولة بإذن الله عز وجل. سريعا كان عندنا الأخت أم عبد الله بتسأل عن مسألة عموم العمل في الضرائب، فبنقول العمل جائز لكن لا يجوز أخذ المجازفة، إنه فعل الضرائب المجازفة، لأن في المال حق سوى الزكاة على الناس، تستطيع الدولة أن تأخذه لكن بدون مجازفة، فالإشكالية في الجزافي أو التقديرات الجزافية الكبيرة، أما إذا لم يكن ذلك فلا. مسألة أن المصلحة بتغلق، إذا كانت بتغلق بكاملها وبعلم المدير المباشر وبدون أن يتضرر يعني المواطنين، لا يقع عليهم أدنى ضرر، فعندئذ لا حرج عليك في هذا الباب. أما إذا ترتب عليها ضرر للمواطنين فعندئذ هذا لا يجوز، لأن الأصل قضاء العمل وقضاء المصلحة المنوطة بالعمل. بالنسبة فهذا بالنسبة لمسألة الإضافي، فعندئذ إذا كان الكل بيقفل وبعلم المدير المباشر فحرج أنك تاخذ الإضافي، بارك الله فيك. طيب، يعطي أجازة لكل الموظفين إذا كان القانون يسمح له بذلك في العمل فلا ضير وإلا فلا. أمة الله بتقول حديث كإذا أراد الحاجة صلى الله عليه وسلم كان يدنو لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، الراجح في إسناده الضعف، لكن عندنا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أراد أحدهم الصلاة أن يقول بسم الله، وأيضا إسناده فيه نوع إعلال لكن حسنه بعض أهل العلم، فتقول بسم الله بارك الله فيك وهكذا. لكن عندنا عمومات بستر العورة إذا كان الإنسان يعني قريب من الناس، لكن هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ. أم أحمد كانت بتسأل عن الأخت اللي ذبحت البط، اللي ذبحت البط هذا لا ينبغي أنها تستسمح أصحابه، لأن دي حقوق العباد. فإذا كان أصحاب البط، لأنه بتقول البيت وعيلة واحدة، إذا كانوا نظروا إلى ذلك وسكتم في هذا المقام وسكوت الموافق على ذلك أو المسامح فده حقهم، لو سمحوا فيه ما فيش مانع الأكل منه. لكن إذا كنت لا تعلمي ينبغي استسماح أصحاب الناس اللي هم شركة في البط ده واللي هو يمتلكوه، لأن لا يحل للإنسان أن يعتدي على حقوق الآخرين. فاللي يحل المشكلة دي السماح، فإذا علم منهم السماح جاز وإلا فلا. أمة الله، السلام باليد مع لبس الجوانتي على إنسان غير محرم لا يجوز، ينبغي لا ينبغي على المرأة أن تفعل ذلك. وامرأة مدت يدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فلا ينبغي على الإنسان أن المرأة أن تمس يد إنسان أجنبي، والجوانت المرأة خفيف لا يسمن ولا يغني من جوع، بارك الله فيك. فنبتعد نحط الأصل امتثالا لأمر نبينا، إحنا لا نتهم نوايا ولا شيء ولا كده، لكن تطبيق شرع. فما فيش سلام يبقى ما فيش سلام، لا بجوانتي ولا بغير جوانتي، بارك الله فيك. وما بقاش في حرج، ده الأمر شرعي. فنقول النبي قال إني لا أصافح النساء، أنا بمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء زمان النبي لم يكن يصافحن الرجال، فنراعي ذلك بارك الله فيك. كان عندنا سؤال، الحجة عنايات بيت خمس أدوار وكانت بني شارية بفلوس، هنا البيت طبعا أصبح ميراث، لكن لك أن تقيمي البناية اللي بنتها بفلوسك أنت وجوزك، انتوا بنيتوا الشقة، فبتجيبوا خبير يقيم بناية الشقة اللي هي بدون سعر الأرضية، انما سعر البناية بيتكلف كام دلوقتي، سعر بناية الشقة على وضعها الحالي يتكلف كام دلوقتي، فده بتاخديه وبعد ذلك تكون الكل بيكون ميراث بارك الله فيك. اما عقد المشاهرة الإيجار الكبير ده مخالف للشريعة لانه غير محدد المدة، وهذا مخالف لمقتضى عقد الإيجار بارك الله فيك. فإذا الشقة بتكون ميراث وبتحددي سعر البناية وبتاخديه الأول، لأن أنت اللي بنياها بيحددوا سعر بناية دلوقتي، لو هنبني الشقة دي بالدهان اللي فيها باللي فيها ده تكلف كام، بتاخديه وبعد كده الباقي يكون ميراث على الجميع بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم ملك، كانت زوجها طبعا بتسأل لا يصوم لا يصلي ويضربها من أجل إرادة الحرام. هنا طبعا ترك الصلاة بالكلية هذه في هذه الطريقة إذا كان الإنسان مستحل لذلك فهذا كفر بالله العظيم، وإذا كان متكاسلا ففيه خلاف بين أهل العلم من أهل العلماء من يرى أن ذلك كفر لأن ترك بالكلية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وهناك من أهل العلم هم الجمهور من قال هو على أكبر كبيرة من كبائر الإسلام أشد من الزنا ومن السرقة والعياذ بالله، لكن لا يدخل في الكفر إلا إذا استحل ترك الصلاة، فهو على خطر عظيم في دينه، ينبغي أن ينصح وينبغي أن تقف معه وقفة. مطلبه للجماع المحرم لا يجوز لك أن تسمعي له أو أن تطيعي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا يحل لك أن تطيعيه في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الفعل الذي يريده من الكبائر وهو يدخل الإنسان في قوم لوط والعياذ بالله، فهذا نوع من اللواط أيضا وهو محرم، فلا ينبغي السماح له بذلك وتمتنع عنه في هذا المقام. وعليك أن تنصحيه وأن تحاولي أن تجلبي له من ينصحه، أجلسة بأحد بيكون من أهل الفضل وأهل الخير اللي هو ممكن يستجيب له يذكره بالله ينصحه مع كثرة الدعاء لله عز وجل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتدعو الله له بالهداية. وبعد ذلك أيضا تكون جلسات ووقفات لكن لا تستجيبي لفعل الحرام. بارك الله فيك. الأخت أم حمزة ده كان آخر سؤال، جنة عندها مشكلة في مسألة الصلاة في أنها لا تتأثر ولا تجد الخشوع في الصلاة. فهنا طبعا ليه الإنسان مع الوقت الخشوع في الصلاة هذا أمر غاية في الأهمية، والإنسان الأصل أنه يزداد بالصلاة إيمانا ويزداد تقى لله سبحانه. إذا الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة؟ لا، الصلاة اللي فيها خشوع وخضوع دي اللي هتأثر فيها، فهزداد بها إيمانا، فعندئذ هبتعد عن الفحشاء وعن المنكر وأزداد طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا دخل العبد منا الصلاة وخرج منها كما دخل فعندنا مشكلة كبيرة في الخشوع، فعندنا داء عليها بإيه؟ بحسن الاستعداد للصلاة، هكذا تجديد النيات في أثناء الصلاة، أنا داخل أصلي لله، داخل أستحضر معنى الصلاة، لأن هي أصلها المعنى اللغوي لها الدعاء، وإن أنا بصلي تعبدا لله ورقة بأفعال الصلاة المخصوصة، أريد أن أناجي الله، أريد أن أناجي الله سبحانه وتعالى. وإنت بتسجدي عايزة تقولي إيه لربنا؟ كثرة الدعاء، كثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فمع استحضار النية وتجديد النية مع كثرة الدعاء إلى الله وكثرة الاستغفار قبل العبادة نجد خيرا عظيما بإذن الله ونجد هذا الخشوع. ولولا أن الوقت ضاق لأطلت النفس في هذا، ولعلي أزداد حديث يعني في اللقاء القادم الأسبوع القادم بإذن الله أتحدث أو عن هذا بشيء من التفصيل أيضا لأهميته. أحبتي إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم.